الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث 17، تفضل يا شيخ.
عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم، فأحسنوا الذبحة. هذا الحديث أيها الإخوة
بالكتب أبو مبارك.
نعم،
عندنا بالكسر.
عندكم بالكسر
ذبحة.
صحف الذبح والذبح
يأتي
إذا بالكسر تكون معها.
إيه الذبح عندكم بالها؟ ها؟ إيه بالذبحة. الذبح بالفتح
من غير تاء.
نعم، الذبح بفتح الذاء وتشديدها، والذبحة بالهاء، يعني في رواية الذبحة بالهاء وفي رواية الذبحة بدون الهاء. وقوله في هذا الحديث، يعني منزلة هذا الحديث عند العلماء، قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من قواعد الدين. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. وقال المناوي رحمه الله: هذا الحديث من قواعد الدين. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة، من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة. عن أبي يعلى، أبو يعلى، هذه كنية أم لقب؟
كنية،
لأنها قدمت بمن؟ بأب، أبو أو أم فلان، هذه تعد كنية. وهو شداد ابن أوس ابن ثابت ابن المنذر، ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري، ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري، يكنى أبا يعلى. نزل الشام بناحية فلسطين، وهو من فضلاء الصحابة وعلمائهم. قال عباد بن الصامت: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم. قال عبادة بن الصامت: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم. وقال خالد بن معدان: لم يبق بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت والشداد بن أوس. قال مفضل الغلابي: زهاد الأنصار ثلاثة: أبو الدرداء وعمير بن سعد وشداد بن أوس. وعن أبي الدرداء قال إن لكل أمة فقيها وإن فقيه هذه الأمة شداد ابن أوس. وهذا قال الذهبي لم يصح يعني عن ابن الدرداء. ولما قتل عثمان رضي الله عنه اعتزل وعكف على العبادة. قال ابن سعد نزل فلسطين وله عقب ومات سنة 58 وهو ابن 75 سنة، وكانت له عبادة واجتهاد، وكان إذا دخل فراشه يتقلب عليه ولا يأتيه النوم فيقول اللهم إن النار قد أسهرتني وأذهبت عني النوم، ثم يقوم فيصلي حتى يصبح. فرضي الله عنه وأرضاه. وهنا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان. كتب يعني طلب وأوجب. كتب الإحسان يعني طلب وأوجبه. والله تعالى أوجب الإحسان على كل شيء، ومنه هذه المسائل: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والإحسان يكون بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين الناس، وبين العبد وبين البهائم. أما الإحسان بين العبد وبين ربه فهو أعلى مراتب الدين، كما مر معنا. مراتب الدين كم؟ ثلاثة. ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان. أعلاها إيش؟ الإحسان. ذلك بأن يعبد ربه كأنه يشاهده ولا يشرك به شيئا ويخافه ويرجوه. وقد سبق هذا في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إحسان بين العبد وبين ربه، ومعناه إتقان العبادة. يقال أحسن الشيء إذا أتقنه، أحسن الصنعة إذا أتقنها. فأنت تتقن العبادة فيما بينك وبين الله عز وجل بالإخلاص لله تعالى والمتابعة. وأما الإحسان فيما بين العبد وبين الناس فيكون بمكافأته، بمكافأته محسنهم والتجاوز عن مسيئهم وتصدقه على محتاجهم. وتصدقه على محتاجهم فيحسن إليهم بالقول والفعل ويتعامل معهم معاملة الحسن. هذا يسمى إيش؟ الإحسان بالخلق. وكذلك الإحسان بين الإنسان وبين البهائم، بأن يطعم جائعه ويسقي العطشان منها ويخفف عنها الألم، وإذا أصابها ألم يعالجها. هذا بالنسبة إلى البهائم التي لا تؤذي حتى الكلاب. قال صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. هذا أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. البغي الزانية، الزنا أعظم وأقبح الجرائم بعد الشرك. وفي رواية أخرى بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. فالواجب أن يحسن المرء إلى البهائم كما يحسن إلى البشر. طيب، وقوله وإذا قتلتم يعني بقصاص أو بحد، بقصاص أو بحد قتلتم فأحسنوا القتلة. أحسنوا القتلة يعني إذا أحد استحق القتل بالقصاص أو بحد فإنه يحسن إليه في القتل ولا يعذبه قبل القتل، ولا يقتل بآلة كالة أو آلة تعذب، بل يسرع القاتل بقتله ويجهز عليه بالقتل دون أن يشق عليه. إذا نهى الإسلام حتى في قتال الكفار أن يمثل الإنسان بأجسادهم كما يصنعون يعني الجهال بالتمثيل في الأجساد، هذا منهي عنه في الإسلام وهو مع عدوه. أما من أقيم عليه الحد وقد مضى معنا في حديث الأمس وغيره أنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا يريحه في القتل، يعني يضربه ضربة واحدة يموت فيها ويريحه، هذه إراحته في القتل. فهذا القتل يعني يكون من حد أو مما أمر الإسلام بقتله من البهائم، فإنه إذا قتله إيش يضربه ضربة يجهز عليه، يعني ضربة قوية تفقده حياته ويرتاح منها. لذلك الإسلام جاء حتى فيما أمر بقتله مثل الوزغ. تعرفون الوزغ؟ نعم، البريعصي هذا أو البرعص يقتل بالضربة القوية الأولى يكون لك أكثر أجرا من الضربة الثانية، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الوزغ ورغب فيه، فأخبر أن من قتله في الضربة الأولى كتب له 100 حسنة، ومن قتل في الضربة الثانية فله أقل من ذلك، ومن قتله في الثالثة فله أقل من ذلك. هذا مما رتب الشارع عليه من الأجور. فالإنسان أيها الإخوة يحرص كل الحرص على ما جاء بالشرع، ما يقول هذا أمر الشرع بقتله إذن أقطع فيه أو أعذبه أو يحرقه، لا، هذا محرم. يقول هذا يؤذيني، يؤذيك اقتله قتلة تريحه بها، هذا هو شرع الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هنا في القتل أنه يحسن حتى في قتله، هذا يدل على إيش؟ على كمال الإسلام، أنه يقتل قتلة يريح بها هذا الميت. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا أيضا فيما يؤكل من البهائم من الحيوانات التي يشرع ذبحها أو يباح ذبحها. في مما يشرع يباح ذبحها أو ذبحتوها للعبادة أو للأكل أو ذبحتموها لدفع أذاها، السباع والكلب العقور، فأحسنوا الذبح يعني لا تعذبونهم في الذبح. بأن يجروا إلى القتل جرا أو تحد السكين أمامه، هذا من عدم الإحسان في ذبحه. أو يضرب بما يعني بالكهرباء أو غيرها، فالكفار يتهمون المسلمين بماذا؟ بأنهم لا يحسنون القتل وأنهم يعذبون وأنهم كذا. ولو تأملنا لذبحهم للبهائم وذبح المسلمين لوجدناهم أساءوا أولا للبهيمة بالكهرباء أو الضرب أو الخنق، ثم أساءوا لآكل هذه البهيمة بأن يتأذى لأنه أكل يعني بهيمة قتلت على غير الشريعة فاحتبس الدم فيها ففيه ضرر. ولكن لو وجدنا المسلم وتأملنا في شرع الإسلام أنه لا يقتلها أمام الأخرى، لا يذبحها أمام الأخرى، وأنه لا يحد السكين أمامها، وأنه يجهز عليها مرة واحدة ويريق الدم فيها لا يحتبس في جسدها، ويأكلها المسلم يعني تكون نظيفة في بطنه. فالإسلام جاء بالكمال، لذا في هذا الحديث وهو قاعدة أيها الإخوة: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الذبحة قلنا والذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يحد شفرته أي تكون هذه التي سيقتل فيها حادة كالسيف والسكين، يجب أن تكون حادة تقطع مرة واحدة. وليرح ذبيحته يعني يذبحها على صفة مريحة لا يجرها جرا ولا يضربها قبل الذبح. ولا يطل في إمساكها بل يبادر بذبحها حتى تستريح. وهذا من محاسن دين الإسلام. هذا الحديث فيه الحث على الرحمة والشفقة بالحيوان، والإسلام له سبق في هذا. وفيه النهي عن المثلة بالإنسان بعد قتله دون يعني المثلة بالإنسان بعد قتله، وفيه كذلك تحريم كل ما فيه تعذيب للحيوان. وفيه أن سماحة الشريعة ويسرها حيث بنيت على الإحسان والإتقان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة ثم ضرب مثالا لها أو مثالين. قاعدة في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا قاعدة. قاعدة الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والمثالان وهما: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طيب اقرأ حديث الذي لي.
عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن منزلة هذا الحديث، قال: هذا الحديث جامع لسائر أحكام الشريعة. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث جامع لسائر أحكام الشريعة، إذ هي لا تخرج عن الأمر والنهي، إذ هي لا تخرج عن الأمر والنهي، فهو كل الإسلام، فهو كل الإسلام، لأنه متضمن لما تضمنه حديث جبريل من الإيمان والإسلام والإحسان. وقال ابن علان الصديق رحمه الله، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإن التقوى، وإن قل لفظها، جامعة لحقوقه تعالى، إذ هي اجتناب كل منهي عنه، وفعل كل مأمور به، فمن فعل ذلك فهو من المتقين الذين شرفهم الله تعالى في كتابه بأنواع الكمالات. فقوله أيها الإخوة عن أبي ذر جندب بن جنادة، جندب بن جنادة ابن سفيان ابن عبيد ابن حرام من بني غفار، أحد السابقين الأولين من نجباء الصحابة، كان خامس خمسة في الإسلام، ثم إنه رجع إلى بلاده، إلى بلاد قومه، فأقام بها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليه أبو ذر رضي الله عنه، ولازمه وجاهد معه، وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان يضرب به المثل في الصدق، وهو أول من حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. روى له البخاري ومسلم 281 حديثا، روى له البخاري ومسلم 281 حديثا، نزل الربذة وهي على ثلاث مراحل من المدينة، وكان موته سنة 31. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله في الخلوة كما تتقيه بحضرة الناس. اتق الله حيثما كنت، يعني اتق الله في الخلوة كما تتقيه أمام الناس بحضرة الناس، واتقيه في سائر الأمكنة والأزمنة. ومما يعين أيها الإخوة على استحضار على التقوى واستحضار أن الله تعالى مطلع على العبد في سائر أحواله، قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. طب التقوى ما هي؟ التقوى كلمة جامعة، يعني جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات، هذه هي التقوى. اتق الله يعني ماذا؟ يعني افعل المأمور واجتنب المحذور. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بالصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله تعالى وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. هذا من أفضل تعاريف للتقوى، هي باختصار فعل الأوامر واجتناب النواهي، لكن بتفصيل وأفضل ما قيل فيها قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. طيب أنت اتقيت الله لكن وقع منك ذنوب. نعم، الأمة يقع من تقصير بالطاعات، هذا ذنب إثم، وقوع إنسان في محرم ينقص إيمانه إثم، ماذا يصنع بعدها؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فعلت سيئة أتبعها بحسنة، أتبع أي ألحق السيئة يعني الصادرة منك الحسنة، من صلاة أو صدقة أو استغفار ونحو ذلك، تمحها أي تدفع الحسنة السيئة وترفعها. والمراد يمحو الله بها آثارها من القلب من ديوان الحفظة. وذلك لأن المرض بضده، فالحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ما يقع ما بين الصلوات هذه الخمس أيها الإخوة من ذنوب، إذا صلى الإنسان إيش تصنع الصلاة؟ تكفرها، إلا الكبائر لا بد أن يقلع عنها ويتوب. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، هذه الصلوات الخمس مكفرات إيش؟ يومية، والجمعة إلى الجمعة مكفرات أسبوعية، ورمضان إلى رمضان مكفرات سنوية. قال مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده أنهم دلهم على ما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا يدل على منزلة الخلق الحسن، فورد في الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا رواه الترمذي صححه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله خالق الناس يعني عاملهم وعاشرهم بخلق، يعني بالسجية وطبع حسن أي جميل محبوب. طيب كيف هذا يكون؟ هذا أيها الإخوة في طلاقة الوجه، طلاقة الوجه وابتسامة قدوتنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم. هل يوجد هم وشغل أكثر من شغل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحمل هم الأمة وعنده زوجات وأصحاب وذرية وكفار يكيدون، أمة بأكملها يحمل هم الأمة ودعوة. وإذا رأى الإنسان تبسم في وجهه، ويأتي شخص معه عنده مشكلة بسيطة أو لا توجد عنده مشكلة، فيكون عبوس الوجه ويظن أن هذا من الدين. من النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن، بطلاقة الوجه وبالابتسامة وبالمعروف، بذل المعروف وكف الأذى، لا يؤذي الناس، فإن فعل ذلك يرجى له في الدنيا الفلاح وفي الآخرة الفوز والنجاح إن كان بهذه الصفة. وبعد هذا الحديث أيها الإخوة قال ماذا الترمذي؟ قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. قلنا الحديث إما ماذا؟ إما ضعيف أو حسن أو صحيح. والترمذي اشتهر عنه ذكر حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حسن صحيح، هذا مما اشتهر عن الترمذي، وسبق في ذلك من العلماء، لكن مما اشتهر عن الترمذي وأكثر في هذا، ولم يذكر يعني توجيه هذا. وقلنا في درس الأمس عدة أمور، منها أنه إن كان له عدة طرق فيكون حسن في طريق وصحيح في طريق آخر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.